لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في القراءة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والذي قام بشرحه الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. وإن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم سيكون هناك درس بعد العشاء. الأسبوع القادم يبقى في درس بعد العشاء، يبقى وعليه ستكون الدروس في هذا المسجد درس بعد العصر وهو طريق الوصول، بعد ذلك الاعتصام، بعد ذلك القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان، درس اللي بعد العشاء وهو رسالة طيبة لإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وهي دفع إهام الاضطراب عن آيات القرآن، رسالة وفيها أيضا منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإيجاز. علامة الشيخ صالح أكرمه الله مقدمة مهمة، يقول: الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء إلى سبيل مرضاته، وعلم من شاء تعليما، وأدب من اختاره تأديبا، فله الحمد على ما من علينا من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة، له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا عز وجل وأنعم بكرة وأصيلا. أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كلهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأحاديث التي في الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتصل بذلك من أمور، فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان. والإيمان أركانه ستة، كما في حديث جبريل الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أن تؤمن بالله إلى آخره، هذا يسميه العلماء بأصول الإيمان، أو يطلق عليه مطلق الإيمان. يبقى ممكن تسمعها في بعض الكتب أصول الإيمان، وممكن يطلق عليه إيه؟ مطلق الإيه؟ مطلق الإيمان، بعكس الإيمان المطلق. يبقى عن مطلق الإيمان، ما المراد بمطلق الإيمان؟ أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل. طيب، الإيمان المطلق وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، اللي هو الإيمان الكامل، والكامل نوعين: إيمان كامل واجب وإيمان كامل مستحب. خذوا بالكم من هذه التقسيمات. الإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، والتنزه عن فضول المباحات، ده بيسميه العلماء الإيمان المطلق. الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان اللي هو إيه؟ أركان الإيمان إيه؟ الستة اللي هي إيه؟ أصول الإيمان. وسيأتينا إن شاء الله إن أصول الإيمان الستة، خليك معايا يا وليد أنت وشيخ محمد، أصول الإيمان الستة لا يصح للعبد إيمان إلا إذا حقق الحد الأدنى منها. ما هذا الحد الأدنى؟ نعرفه. يبقى لكي يحكم للشخص، كما ذكرنا قبل ذلك، لكي يحكم للشخص بالإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين، يولد من أبوين مسلمين إلى غير ذلك. طيب، نضع له حد الإيمان لكي يكون مؤمنا، اللي بنسميه الإيمان المجمل. الإيمان المجمل هو الإيمان بالأركان الستة. طيب، الإيمان بالأركان الستة هذه هل يطور درجات ولا درجة واحدة؟ قال لك لا، درجات درجات، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمان. يعني مثلا كالإيمان بالله، بل هناك فرق بين من يؤمن بأن للكون إله هو الله فقط وبين من يؤمن بأن الله عز وجل للكون إله هو الله ومن أسمائه كذا ومن صفاته كذا ومن أفعاله كذا إلى غير ذلك. ده غير ده. كذلك فرق بين من يؤمن باليوم الآخر اللي هو يوم القيامة يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق على ما قدموا في حياتهم الدنيا، وبين من يؤمن بالميزان وبالصراط وبالجنة وبالنار وبمنازل الجنة إلى غير ذلك. يبقى أصبح هذا الأصل اللي هو أصل الإيمان له حد أدنى لابد أن يتحقق عند كل من يوصف بالإيمان. سقط عنه هذا الحد لا يصح له إيمان. هذا الحد هو الذي سنعرفه بعد ذلك. زاد عن الحد ازداد إيمانه. يقول: وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها ما جاء في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب، آمل أن تكتب هذا الجزء من الآية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في هنا نكتة أردت أن ألفت الأنظار إليها. كما تعلمون إن لغة العرب من أساليبها العطف، مضبوط؟ والعطف عطف الكلمات على الكلمات أو عطف الجمل على الجمل. الشاهد إن في أدوات العطف زي ثم والواو والفاء وغيرها، وكل أداة لها دلالة معينة، ومعلوم أن ما سبق أداة العطف يسمى معطوفا عليه، مظبوط؟ وما جاء بعد أداة العطف يسمى إيه؟ معطوف. واضح لحد كده؟ العلماء نظروا إلى المعطوف وقسموه باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. أنا بقول الكلام ده ليه؟ سأصل بك إلى نتيجة أن من زعم أنه يؤمن بالله وكفر بأصل من أصول الإيمان هو كافر بالله قبل أن يكفر بأصل من أصول الإيمان. بالعوض والصلاة عليك. باللغة تاني، من زعم، ما هو دلوقتي شوية الصبية الذين يطعنون في ثوابت الشريعة تكلموا يقول لك أنا مؤمن بالله وبصلي. لا، لابد أن نعرف هل ادعاءه هذا بالإيمان بالله صحيح ولا باطل. لازم نعرفه كويس. فالعلماء نظروا إلى المعطوف وقسموه باعتبار المعطوف عليه. افتبع عندك كده: وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. تبت محمود. القسم الأول: المعطوف غير المعطوف عليه. إن شاء الله من الغد يكون معك كراسة والكتب بتاعتك ومستعد. أخوانا والله بس أرجو ألا تضيق صدوركم، والله لا يوجد من العبادات أفضل مما نحن فيه، بالذات في مصرنا وفيما يحاط بنا من خبثاء ومن أهل بدعة يريدون أن يهدموا المنهج والعقيدة. فاللي انت فيه احمد الله حمدا ليل نهار على أن وفقت لهذا. أي والله يا أخوان. ينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه. القسم الأول: المعطوف غير المعطوف عليه. مثال ذلك: خلق الله السماوات والأرض. المعطوف غير المعطوف عليه، خلق الله السماوات والأرض. يبقى هنا المعطوف اللي هو إيه؟ الأرض. والمعطوف عليه اللي هو إيه؟ السماوات غير الأرض. القسم الثاني، القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، وهو ما يسمى بعطف الخاص على العام. المعطوف جزء من المعطوف عليه وهو ما يسمى بعطف الخاص على العام. مثال ذلك قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلوات عامة والصلاة الوسطى خاصة. اكتب عندك: ويعطف الخاص على العام للإشارة إلى عظمه وعلو شأنه، للإشارة إلى عظمه وعلو شأنه. ويعطف الخاص على العام للإشارة إلى علوه أو إلى عظمه وعلو شأنه. للإشارة إلى عظمه وعلو شأنه. يعني مثلا لماذا لم يقل ربنا عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الأولى مثلا، يعني أو الصلاة الأخيرة؟ لماذا ذكر هذه بالذات؟ يبقى له دلالة، عظم شأنه، عظم شأنه وعلو قدره. ده القسم الثاني، واضح يا مشايخ كده؟ القسم الثالث بقى المهم شوي. المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى أن المعطوف ما جاء إلا لما تحقق المعطوف عليه. إيه معنى كلمة لازم؟ إحنا المعطوف لازم المعطوف عليه. إيه معناها؟ أن المعطوف ما جاء إلا لما تحقق المعطوف عليه. أن المعطوف ما جاء إلا لما تحقق المعطوف عليه. اكتب عند بقى: ومنها الآية التي سبقت اللي هي: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. يبقى هنا وملائكته معطوف على إيه؟ على الله، مظبوط. وكتبه معطوف على الملائك، ورسله معطوف على الكتب، واليوم الآخر معطوف على الرسل، صح كده؟ تعال نشوف بقى لازم المعطوف عليه. يبقى هو لما قال ومن يكفر بالله وملائكته، فمن ادعى أنه كفر بالملائكة وآمن بالله نقول أنت كذاب، ده أنت ما كفرت بالملائكة إلا لما كفرت بإيه؟ بالله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ ها؟ وإن زعم، ويزعم بقى، ما هو يعني أخونا بيقول وإن زعم. يا أخي الله يبارك فيك، كل دعوة ليس لها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان مهما ادعى. وذي أرجو أن يكون عندنا حزم فيها. يعني رجل يسب الصحابة، رجل يكفر أبا بكر، يكفر أبا سفيان، لا نشك في كفره لحظة، وإن كان من أعبد خلق الله وإن كان من أعلم خلق الله. دي قواعد يا أخوانا وثوابت لا محيدة ولا مفر منها. يبقى تفهمت أنواع المعطوف، ها؟ غير المعطوف عليه، جزء من المعطوف عليه، لازم المعطوف عليه. يبقى لازم يعني ما وجد المعطوف إلا لما تحقق وجود الإيه؟ المعطوف عليه. يقول: ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا منهم. والعلماء أتوا بالألفاظ الاصطلاحية لأجل أفهام الناس، فلا ينبغي أن تحكم الاصطلاحات على النصوص، وإنما النصوص هي التي تحكم على ما أتى به العلماء من الاصطلاحات، فنفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص. فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك. وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام، تخلف الحج والصيام مثلا، فإن أهل السنة والجماعة لم يتفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم، بل قالوا هو مسلم لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأنه أقام الصلاة. واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان إذا تركها غير جاحد لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. طيب أكمل الفقرة دي. وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في التعريف عن الركن عن فهم أركان الإيمان. فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن. هذا من حيث التأصيل. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. ولو في عندك إشكال أو أنا مش عارف أتكلم قول لي التاني. تعلمون إن علوم الشريعة عبارة عن فنون، يعني علم العقيدة وعلوم الآلة وعلم الفقه وعلوم القرآن. كل علم من هذه العلوم أتقنه كثير من أهل العلم، فلما أتقنوه وضعوا لهم اصطلاحات لا تخرج عن هذا النوع من العلم الذي أتقنوه. فمثلا عندنا علماء الأصول اصطلحوا لهم مصطلحات معينة، من جملة مصطلحاتهم لفظة الشارع. الشارع دي موجودة بكثرة عند علماء الأصول، ويعنون بذلك الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشارع ليس من أسماء الله، ولكن اصطلحوا على ذلك من باب الإخبار. كذلك مثلا علماء الفقه جوهم مثلا في فقه العبادات وبدأوا يتكلمون عن العبادات بالتفصيل، فاتفقت كلمتهم على أن أي عبادة منها الأركان ومنها الواجبات ومنها المستحبات، يبقى أي عبادة يأتي بها العبد فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. ده بالنسبة في فقه العبادات. يعني عندهم في الحج قالوا إن الحج له أربعة أركان: النية، بعد ذلك الطواف بالبيت، السعي، الوقوف بعرفة. هذه أركان غير الواجبات غير المستحبات. كذلك في الصلاة أركان الصلاة كيت وكيت وكيت. كذلك الصيام أركان الصيام النية والإمساك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ده بالنسبة فين؟ في العبادات. أيضا جاء في العبادات جعلوا ما يسمى بالشرط في العبادة. عبادات لها شروط والشرط متقدم على فعل العبادة، وقالوا إن الشرط خارج عن ماهية العبادة. فشروط الصلاة الوضوء واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين وطهارة المكان، دي كلها أشياء خارجة عن الإيه؟ عن العبادة نفسها، لأن عبادة الصلاة تبدأ منذ التكبير وتنتهي بالتسليم. طب هذه الأشياء أنا فعلتها قبل أن أدخل في الصلاة، فجعلوها شروط. فالشرط عند علماء الفقه خارج عن ماهية العمل. أما الركن عند علماء الفقه فهو ماهية العمل. ده عند علماء الفقه واخد بالك، وعلماء الأصول. علماء العقائد لهم نفس المصطلحات ولكن بمعنى آخر. بمعنى آخر يعني علماء الفقه قالوا الحج عبارة عن أركان، من ترك ركن من أركانه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطل حجه وعليه الإعادة من قابل. ده كلام. كذلك أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته وعليه الإعادة إن بقي وقته. علماء العقائد لما تكلموا عن الأركان ليست بمفهوم علماء الفقه. ليه؟ لأن مسألة الركن هذه مسألة اصطلاحية. اصطلاحية يعني اصطلح عليها علماء هذا الفن. انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لما اجي اقول اركان العبادات اذا تخلف ركن بطلت العباده، ما لم يكن من تخلف عن الركن معذورا او مكرها، او بمعنى ادق عاجزا او مكرها، لما اجي اتكلم عن اركان الايمان ما ينفعش نفس الكلام. ما ينفعش اقول من ترك ركن من اركان الايمان واخد بالك كفر بالله. لا، لأن هذا له مصطلح وهذا له مصطلح، وهذا الذي أشكل على كثير من القول. كذلك الشرط عند علماء الفقه هو الخارج عن ماهية الشيء، أما عند علماء العقائد ما يقصدون بالشرط أنه خارج عن ماهية الشيء، لا ده هو في الشيء نفسه. يبقى بناء على ذلك لما أقول أن من الأعمال ما هو شرط صحة وشرط كمال للإيمان، لا تأخذ كلامي وتقول أنت قلت شرط يبقى أخرجت العمل عن مسمى الإيمان يبقى أنت من المرجئة، كده من الخلط منك، لأن كل علماء فن له مصطلحات معينة. الكلام واضح يا إخوانا؟ وبناء على ذلك نأتي مثلا لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. مش هو ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعب، وجعل أعلى وأدنى، ثم ذكر الحياء. لما ذكر الحياء؟ لحكمة قد تكلم عنها العلماء، فقالوا إن أعلى شعب من شعب الإيمان النطق بالشهادتين، وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. طيب يدخل في ذلك بقى الإخلاص والتوكل والإيمان بالرسل إلى غير ذلك. هذه الشعب اللي هي شعب الإيمان اصطلح علماء العقيدة على تسميتها بالأركان، واصطلحوا على تسميتها بالأجزاء. يبقى ما فيش دي ما حاجة ما تقلقش، احنا نصطلح نسميها ركن، ولكن هل الركن هنا كالركن عند علماء الفقه؟ لا، لأن الركن عند علماء الفقه واخد بالك إذا خرج أو تركه العبد بضغط القرناء بطلت عبادته. طيب الركن في شعب الإيمان، إن قلنا أن شعب الإيمان ليست بأركان يبقى أخرجنا بعض شعب الإيمان عن الإيمان، وكده كلام المرجئة. طيب إن قلنا خذوا بالكم أن الركن في شعب الإيمان أو الركن في الإيمان إذا تركه العبد بطل إيمانه كفر، ده كلام الخوارج. وهذه بالكم أخواننا، يبقى بناء على ذلك أصبح الركن عند علماء العقائد له مفهوم غير الركن عند علماء الفقه، واخد بالك آخر فضل. فالعلماء قسموا أركان الإيمان أو شعب الإيمان أو أجزاء الإيمان بما دلت عليه الأدلة الشرعية إلى 3 أقسام: أصل وواجب ومستحب. واضح المعنى دي؟ تاني، علماء العقائد قسموا شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان اللي هي أركان الإيمان إلى 3 أقسام باعتبار الأدلة: أصل وواجب ومستحب. معايا يحيى؟ كلام ده مهم ومهم جدا. قسم العلماء أركان الإيمان باعتبار ما دلت عليه الأدلة إلى 3 أقسام: أصول أو أصل، بعد ذلك واجب، بعد ذلك إيه؟ مستحب. مستحب، اكتب أولا: الأصل من تركه لا يصح له إيمان، من تركه لا يصح به الإيمان. الواجب، الواجب من تركه يستحق العقاب. المستحب من تركه يفوته علو الدرجات. نعم، أيوة نعم، يعني هو ترك الواجب واخد بالك يستحق العقاب ويستحق، والمستحب يفوت علو الدرجات. اكتب عندك كده: قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام، يا ريت النص ده هو أأمل أن تحفظه. فضل يا أخي الفضل. لا يكفر، اي نعم سيأتي حالنا معايا يا أخوانا كده. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب. يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والناس فيه ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. والناس فيه ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. يبقى أصبح هنا بناء على كلام شيخ الإسلام شعب الإيمان كم قسم؟ أصل وواجب ومستحب. يبقى أصبح بناء على ذلك أصبح يجب علينا أن نعرف ما هو الأصل، وما هو الواجب، وما هو المستحب، مضبوط؟ بحيث يحكم على من حقق الأصل بأنه مؤمن، مضبوط؟ طيب، حقق الأصل وترك الواجب يستحق العقاب، ما قلناش يعاقب، يستحق. ليه؟ ممكن يتخلف العقاب للحسنات المحية لغير ذلك. والمستحب الذي بفواته يفوت علو الدرجات. لحد كده الكلام واضح؟ نعم. وترك الواجب يستحق العقاب، يستحق العقاب. طيب اكتب عندك: وأصل الإيمان هو تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. ده أصل الإيمان، تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. إيه معنى كلمة تصديق الخبر؟ معناها إيه؟ ببساطة شديدة، كلام العربي لا يخرج عن إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. كل كلام العرب كده، حتى كلامنا مع بعضنا. أنا بقول للشيخ ماهر أنا رايح مشوار، بخبره، وأخبره. طب جيت من المشوار بخبره، طب أقول له مثلا أريدك معي، ده إنشاء. فالخبر والإيه؟ والإنشاء. اكتب عندك: ضابط الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، وما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يعني الكلام اللي أنا سمعته من أخي، الكلام ده هو ماليش دعوة بالأخص اللي قاله، هذا الكلام عقلا ممكن يصدق وممكن يكذب. أدي معنى كلمة الخبر، ومعنى كلمة بغض النظر عن المخبر. من اللي أنا الكلام ده هو اللي سمعته من أخ، أنا عاوز أصنفه، هل هو من الأخبار أو من الإنشاء؟ إزاي؟ بالعقل. إن كان الكلام يحتمل الصدق أو الكذب يبقى خبر، لا يحتمل الصدق ولا الكذب يبقى إنشاء. يعني هو بيقول لي أنا جوعان، خلاص خبر، يبقى أنا فعلا أقول ممكن أو ممكن لا. لكن مثلا بيقول لي هات 1000 جنيه سلف، أقول له أنا مصدقك، صح أنا مكذبك، يبقى على كده العقل روح. وهذه بركوا يا أخوانا، ما هدية ثوابت لفهم النص الشرعي. فضل يا شيخ. حاضر، مالها؟ هو الموجود في الكتب تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده الموجود. ها؟ نعم؟ لا، ده كلام شيخ الإسلام. ما أقصدش لا يعني تنفيذ الأمر هنا اللي هو جنس المأمور، وخبرك ولكن أقول الاستعداد لتنفيذ الأمر. إيه معنى كلمة استعداد لتنفيذ الأمر؟ يعني من خلال حياته معنى هل سيستجيب إلى الأوامر أم لا، طب استجاب للبعض أو لم يستجب للبعض، هنشوف ما الذي استجاب له وما الذي تركه وما الأدلة الشرعية التي تدل عليه. معايا؟ نكمل كلامنا. قلنا يبقى كلام العرب عبارة عن إيه إخوانها؟ عن أخبار وإنشاء. يبقى الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب إيه لذاته، الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومنه هاي الضمير عائد على إيه؟ الإنشاء. ومنه الأمر والنهي والدعاء والترجي والاستفهام والنداء. ومنه الأمر والنهي والدعاء والترجي والاستفهام والنداء كثير. طيب يبقى أول شيء هنأخذه بقى من أصل الإيمان تصديق الأخبار الواردة في الكتاب أو في صحيح السنة، قول واحد. معايا مشايخ كده؟ يبقى ده أصل الإيمان هو تصديق الإيه؟ الأخبار. إيه الأخبار اللي وردة في الكتاب؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده خبر من الله، يبقى نصدق هذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج وأنا فيكم فأنا حديجه على المسيح الدجال، يبقى أخبرا إن في المسيح الدجال وصفته كيت وكيت وكيت، وهو مكبل بالقيود في جزيرة أينما كان أخفاه الله عن العباد، نصدق هذا الخبر. وخبرا يبقى تصديق الأخبار الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة. القاعدة إيه؟ كل من جاءه الخبر بالدليل الصحيح ولم يصدقه كافر، بالقاعدة فيش فهم قبل الحد. كل من جاءه الخبر الصريح في الدليل الصحيح ولم يصدقه فهو كافر. كل من جاءه الخبر الصريح في الدليل الصحيح ولم يصدقه فهو كافر. وهنا بقى بتأتي كلمة إيه؟ الإيمان المجمل. يعني بالضبط كده واحد قال لك أنا عاوز أدخل في الإسلام أنطق بالشهادتين، طب والإيمان؟ أؤمن مثلا يعني بأن هذا القرآن من عند الله، فقال أنا أؤمن بأن هذا القرآن من عند الله وأن كل ما فيه حق وصدق، ده بنسميه إيمان إيه؟ مجمل. فإذا عرض عليه المفصل ولم يلتزم به لم ينفعه إيمانه المجمل. أظن واضحة لي مظبوط؟ يعني هو إيه؟ قال يا أخوانا أنا مؤمن بأن القرآن من عند الله، قلنا له ما خلاص ماشي، وأن كل ما فيه حق ماشي. فقلنا له إيه؟ قال تعالى في القرآن وإن إلياس لمن المرسلين. من إلياس؟ قلنا له نبي من الأنبياء بعثه ربنا عز وجل في زمن من الأزمان. قال لك لا لا أؤمن بهذا النبي، كفر بالله لا ينفعه إيمانه، مظبوط؟ مع أنه عنده إيمان إيه؟ مجمل. لأن هنا بنقول إيه؟ الإيمان المفصل عدمه نقض الإيمان الإيه؟ المجمل، لا ينفعه ذلك. يبقى أصبح تصديق كل الأخبار الواردة في الكتاب وفي السنة. وهنا مسألة نشير إليها ليسمعها الجميع، الأخبار الواردة في السنة قسمها علماء الحديث باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين: الأخبار الواردة في السنة قسمها العلماء باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين: خبر متواتر وخبر غير متواتر. وبالمناسبة الله يبارك فيكم مسألة التقسيمة دي ده لسه قريبة خالص، قريبة خالص يعني مثلا في بعد السنة المائتين من الهجرة، أما في عهد الصحابة ما كانش في الكلام ده خالص. أيوة، أي غير متواتر، ما إنه متواتر وإما غير متواتر. غير متواتر هو الأحاد ولكن له ثلاث أنواع، كويس. المسألة دي مهمة جدا، إن مسألة المتواتر وغير متواتر ده تقسيم مصطلح أخير، أما في عهد الصحابة ما كانش في الكلام ده. هو عهد الصحابة أقصى شيء إيه؟ قال رسول الله، انتهى الأمر على ذلك. فكانوا يسمعون الخبر من رسول الله يصدقون به ولا يسألون من الذي أخبره. يعني مثلا يعني عمر بن الخطاب يحدث الحديث سمعه منه أبو هريرة، انتهى الأمر على ذلك، ما يقول لعمر من الذي يشهد لك، هذا لم يرد عنهم قط، بل ورد عن بعضهم في المسائل الفقهية، أما العقدية لم يرد. يعني واحد من الصحابة أخبر أحدا من الصحابة بخبر اشتمل على معتقد ما يتيقن منه، ولكن في الأمور الفقهية كانوا يعني يتأكدون شيئا ما، كما حدث من عمر مع بعض الصحابة لما تكلم وقال له إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يأذن له فليرجع. اللي حصل بقى لما دخل علم الفلسفة وعلم الكلام بلاد المسلمين، طلع لنا بقى بعض الشراذم، بعض الصبية الأغمار، بعض البل، وقالوا لا يعمل بالأحاديث الأحاد في العقائد، وده من أخطر شيء تأثيرا على العقيدة، وللأسف يدعى ويعمل به، لا يعمل بحديث الايه الأحاد في العقيدة اللي احنا بقى نتربى عليها انا وانت. واقولها بملء الفي، اي اخ عنده شك فيما ساقوله يجي يتكلم معايا، لانه كده على شفا هلك. اكتب عندك يعمل بالاحاديث الغير متواتره في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء يعمل بالاحاديث الغير متواتره في العقائد وفي العبادات وفي كل شيء، ما عندنا فرق أبدا، اللي فرق مبتدع. يبقى أتاني الخبر عن عمر بن الخطاب ومثلا عن سعيد بن المسيب وعن فلان وعن فلان، كل الطبقات فيها راو واحد حديث بيسموه حديث أحاد، واخد بالك؟ خلاص. طب هذا الحديث اشتمل على خبر في أمور الغيب أؤمن به كأنه جاء في القرآن باعتبار الإيمان، أما باعتبار قوله متواتر أو غير متواتر هذا ليس له تأثير على الإيمان بالنص. وبناء على هذا المعتقد نثبت كل الأخبار الواردة في السنة. وهنا مسألة، وهي يشترط لكي يعمل بحديث الأحاد أو الغير متواتر في المعتقد أن يكون ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والقول بالثبوت وعدمه لأهل الاصطلاح، أهل الاختصاص هم اللي يقولوا والله يحيى بن معين وابن حنبل قالوا الحديث على دماغنا، طب اشتمل على كت وكت ولا يخصنا، أنا اللي يهمني يا أخواننا يا أهل الاختصاص يا علماء المصطلح، هذا الحديث صح عن نبينا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله بغض النظر غلبة الظن أو عدم غلبة الظن أو حسن لغيره أو حسن لشواهده، دي كلها مصطلحات عند علماء الحديث لا تؤثر في العمل بالحديث، متأثرش. حتى شوف أعلى الدرجات المتواتر أقلها الحسن لغيره أو حسن لشواهده، ده أقله خلاص. مش سيدنا النبي قالوا نعم بمقاييسكم نعم، أؤمن بما احتمل عليه الحديث وإن كان يتكلم عن الأمور الأخروية وعن الغيبيات، لا فرق عندنا. ده اللي عايزين نعرفه كويس. يبقى عندي تصديق الأخبار، كل الأخبار اللي واردة إيه؟ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تنفيذ الأمر، اللي هو ده أصل الإيمان، تنفيذ الأمر أو الاستعداد. اتفضل يا أخي. اي نعم، انكر الحديث ولا انكر ما اشتمل عليه الحديث؟ بص يا أخوان، باعتبار الكفر وعدم الكفر، كل كل من أنكر خبرا متواترا كفر بعينه بعد إقامة الحد عليه. خبر إيه؟ متواتر. يعني ربنا عز وجل في القرآن أخبرنا بأخبار، والقرآن كما تعلمون متواتر، كفر. وكذلك أخبار السنة المتواترة من أنكرها كفر. تعال بقى في أخبار أحاديث الأحد، أهل الاختصاص قالوا إن هذا الحديث حديث أحد واشتمل على خبر، كويس كده. هذا الذي أنكر الخبر الذي جاء في حديث الأحد بيسأل، أتقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أم لا تقر؟ فإن أقر بأن النبي قاله ولم يصدق الخبر المشتمل على الحديث كفر بالله. أما إن قال هذا الحديث لم يصح عندي وهو ليس من أهل الاختصاص، فلا شك أن هذا مبتدع ضال ينبغي نصحه، وإلا على ولي الأمر أن يسلك معه المسالك التي تزجره وأمثاله. واضح يا أخي المسألة؟ ولا عاوز تقول حاجة؟ طيب، تنفيذ الأمر أو الاستعداد لتنفيذ الأمر، كما تعلمون والكلام ده يتفق عليه العقلاء، أن تصديق أي خبر يلزم منه العمل. يعني بمعنى أنا أخبرتك بخبر، الصدق الذي يقبل من العبد أن يؤدي إلى العمل. أما من زعم أنه صدق وتصديقه لم يؤدي إلى أي عمل قط، فلا شك أن صدقه هذا لن ينفعه يوم القيامة. عشان نحكم المسألة اللي هو يقول لي إيه تصديق الأخبار، والكلام ده واقع عندنا. يعني لو أنني أخبرتك بخبر معين وقلت لك خد بالك كويس، الطريق الذي تسير فيه أنت لن يوصلك إلى هدفك، لأن الطريق فيه حفرة كبيرة تحول بينك وبين المسير، وأنا صادق عنده، التصرف العقلي الذي يصدر من أخي ماذا يصنع؟ طب لو تنه ماشي لا هو أقسم بالله أنه مصدقك ومشي حتى وجد الحفرة رجع. يبقى هو صدق، ولكن صدقه نفعه أم لم ينفعه؟ ليس له منه فائدة. وبناء على ذلك نقول من صدق بأن الله واحد لا شريك له، وبأن هناك يوم القيامة، وبعث الأنبياء والرسل، وأوجب عليهم كيت وكيت وكيت، زعم أنه صدق بهذا كله ولم يعمل خيرا قط، من الذي يشك في كفره؟ لا، أبو طالب ما نطق بالشهادتين. لا، ما احنا بس ما عشان حتى يختلط عليك الأمر، احنا بنتكلم في هذا ايه؟ على رجل أسلم وآمن وبدأنا نتكلم معاه في تصديق الأخبار. طيب ماشي، ماذا؟ طب خليك بس، ماذا تريد من هذا الحديث؟ ما احنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين تصديقه وإقراره والعمل ببعض الأعمال وترك البعض، وبين ترك العمل بالكلية. نريد أن نفرق بين هذا وهذا. ماشي يا أخي فاضل، نريد أن نفرق بين هذا وهذا. فهذا الرجل الذي زعم أنه صدق ولكن لم يؤثر تصديقه على سلوكه، لا ننكر أو لا ننفع عنه التصديق، هو صدق ولكن ما أثر التصديق على سلوكه لم ينفع. وهذا الذي قال به كل علماء الأمة، أن التصديق الذي لم يؤدي إلى العمل أي عمل الجوارح ليس بنافع صاحبه في أرض المحشر ولا يوم القيامة. يبقى أنا عندي الإيمان أصل يجب التصديق به، وتنفيذ الأمر أو الاستعداد لتنفيذ الأمر أي لابد من جنس المأمور ليأتي به العبد. أيضا مما ينبغي ذكره أن أعلى درجات شعب الإيمان أو أركان الإيمان اللي هي النطق بالإيه؟ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتفقت كلمة العلماء أن من جاء بما يضاد هذه الشهادة لا ينفعه شيء. بما يضاد هذه الشهادة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله
ها؟
أي لا معبود بحق إلا الله، فهو أشرك مع الله شركا أكبر لا ينفعه الشهادة ولن ينفعه كل ما أتى به من أعمال صالحة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده أصل إيه؟ الإيمان. بعد ذلك واجبات الإيمان. ضابط الواجب إيه؟ ما أمر به الشرع أن يفعل، إما على سبيل التعيين وإما على سبيل الكفاية. ضابط الواجب ما أمر به الشارع أن يفعل، سواء على سبيل التعيين يعني فرض عين، أو على سبيل الكفاية فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. فالواجب هو ما دل الدليل الشرعي على وجوبه، سواء على سبيل التعيين أم على سبيل الكفاية، لو فرض العين وفرض الكفاية. المستحب ما دل الدليل الشرعي على استحبابه. المستحب ما دل الدليل الشرعي على استحبابه. نرجع للكتاب نقرأ هذه الفقرة. يقول: فإذا نقول يمكن أن يسمى العبد مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. مقصد الشيخ هنا ركن بكماله اللي هو الإيمان المجمل، يعني لما جه عرضنا عليه الإسلام قال لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الإيمان عندك 6 أركان: أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فلو أسقط ركنا بكامله لا يصح أن يطلق عليه الإسلام الإيمان، لأن أركان الإيمان 6 لابد أن تكون مجتمعة لكي يطلق على العبد أنه مؤمن. يقول: إذا تقرر هذا فأركان الإيمان 6 فيها قدر واجب على كل مكلف لا يصح إسلام بدونه، من لم يأتي به فليس بمؤمن، وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فقرة دي مهمة جدا وسنقف عليها. نعم. الواجب ما أمر به الشرع سواء على سبيل التعيين أو على سبيل الكفاية. ما أمر الشارع بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام. يقول: إذا تقرر هذا فأركان الإيمان 6 فيها قدر واجب على كل مكلف لا يصح إسلام بدونه، من لم يأتي به فليس بمؤمن، وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فما القدر المجزي الذي من لم يأتي به صار كافرا؟ هذا واجب على كل إنسان أن يعرفه، ومش كده وبس، ده ممكن أن يأتي الإنسان بالقدر المجزئ من الإيمان في كل ركن ويطلق عليه مؤمن، ثم ينفع عنه هذا الإطلاق لأنه أتى بناقض من نواقض الإيمان. وعشان كده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كتاب يسمى كشف الشبهات بشرح أيضا الشيخ صالح، وهو من الكتب التي لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه. والله يبارك فيكم، ضع نصب عينيك أننا نتعلم لنعمل، فإن فرغنا من العمل ندعو. وهذا الذي قاله عبد الله بن المبارك لما قال: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إليه. واحذر غاية الحذر لي ولك أن يكون كل همك أن تتعلم لتصدع به أمام الناس وليس لك نصيب من العمل. احذر غاية الحذر، الله لن ينفعك بل سيكون وبال عليك. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. يعني إيه؟ اعمل بهذا العلم.